لقد أظلتنا ليالي القافلة للخير قافلة ترى خيراتها نهرا ترقى.
حياكم الله، تأمل رائع حقيقة كان من الشيخ عبد الله الغام، جزاه الله خير. قرأ بالآيات المرتبطة بتسبيح كل المخلوقات لله جل في علاه، ثم بعد ذلك علق عليها تعليقا جميلا. لعل هذه اللفتة الجميلة التي أشار إليها هي تزيد وتعمق من قيمة تعظيم الله في نفوسنا. كل شيء حولنا يسبح الله عز وجل، كل شيء انحنى تعظيما لله جل في علاه. يعني إذا أنا شعرت أنه كل شيء حولي بكل المخلوقات، الأفلاك، السماوات، الأراضين، كل المخلوقات كبرت أو صغرت تسبح لله جل في علاه، هذا يعني باختصار شيء أنها تعظم الله. أين أنا في هذه الدائرة؟ أنا كإنسان، أنا ذلك الإنسان ربما أقصر في لحظة، أخطئ في لحظة، أين أنا من دائرة التعظيم؟ أنا أعتقد بأنها تحتاج إلى نوع من التأمل، ربما أيضا تحتاج إلى أن نطرحها على أولادنا وعلى بناتنا ونتحدث فيها. ذلك هو التأمل الحقيقي مع الزاد ومع الزميل العزيز عبد الله الغامدي. كل التحايا والشكر والتقدير له على هذه الفقرة الجميلة والرائعة أيضا. دعونا نستمر ولازلنا في ليالي القافلة، ووصلنا إلى محطة جميلة ورائعة، وهي المحطة اللي أتشوق أنا إليها دائما في ليالي القافلة عندما أتحدث عن عبق الماضي. عبق الماضي بكل تفاصيله جميل، بكل ما جاء فيه من كلمات، من مواقف لا يمكن أن ينسى دائما وأبدا، ذاكرة الماضي الجميل وزمن الطيبين كما يقال. دعوني أرحب الآن معكم حقيقة بالقامة الإعلامية الكبيرة، والتي وعلى مر السنوات والعقود الطويلة كنا نتعلم منها ومن أسلوبها ومن طريقتها، بل وحتى من خشوعها في ذلك الدعاء الرائع. دعونا نرحب سويا بالدكتور حسين النجار، الإعلامي الكبير والعظيم، ينضم إلينا الآن عبر الزوم في عبق الماضي. حياك الله يا دكتور حسين.
أهلا وسهلا، حياك وبياك.
ما شاء الله، بنفس النغمة، الله يسعدك، يعني ولا التون نفس التون، الله يكتب لك الأجر إن شاء الله.
ومن يقول إن شاء الله، تسلم.
سعيدين بلقائك دكتور، وفي ليالي القافلة هذا البرنامج الذي ولد لأول مرة في رمضان في هذا العام، هدفه حقيقة أنه يغطي زوايا مختلفة من حياتنا عبر قيمة أساسية لحلقة البرنامج. الآن نحن نتحدث مع الدكتور حسين النجار، القامة الإعلامية العملاق، الأكاديمي الإعلامي أيضا المعروف. دعني أسألك في البداية عن بعض الأسئلة البسيطة في حياتك دكتور حسين. كم سنة أمضيت في مجال الإعلام؟
بفضل الله ما يزيد على 50 عام.
ما شاء الله تبارك الله. كانت البداية عام كم يا دكتور حسين؟ ولا بلاش عشان لا نقول يعني السن وكذا.
هو اختصار يحذف 50 من السنوات يعود إليها بسهولة، يعني أبنائنا اليوم الحمد لله
إلى اليوم
يعني إذا أخذ ينقص 70-50 عام من السنوات القائمة،
تمام،
فيعود إلى الوراء قليلا إلى
تمام. طيب
التسعينات من هذا العهد اللي احنا فيه.
جميل دكتور، الله يسعدك. أنت كنت مشاركا دائما وابدا في الحرم المكي، وكنت متواجد ايضا في الحرم المكي في سنوات طويله اظن على في رمضان وغير رمضان، اليس كذلك؟
نعم.
كيف كانت الاجواء في الحرم قبل 30 سنه 35 سنه شيء من هذا القبيل؟
والله اولا الاجواء هي الاجواء، تظل روحانيه مكه منذ ان خلق الله البيت الحرام والى ان تقوم الساعه، اجواء دائما مفعمه خير وبالروحانية العظيمة وبوحدانية الله عز وجل. وبالتالي ما يختلف بين وقت وآخر هو الجمعة المباركة من المصلين والطائفين والركع السجود. بين فترة وأخرى تجد أن كمية القادمين إلى البيت الحرام لأداء الشعائر الدينية سنة بعد أخرى ازداد العدد، حتى أصبحنا نرى في ليالي رمضان في السنوات الأخيرة يصل العدد من المصلين لصلاة التراويح والقيام ما يقرب من 2 مليون مصلي. هذا العدد الكبير تنمو معه مشاعر المذيعين المعلقين والواصفين لهذه الأجواء الإيمانية التي يشاهدونها ويتعايشون معها في رحاب بيت الله الحرام.
جميل ما شاء الله تبارك الله. هل كانت في ذلك الزمن، خلينا نقول 40 سنة مثلا، سفر الإفطار، تعاضد الناس، تعاون الناس، الروح الجميلة بين الناس. يعني أنت من شهد ذلك الموقف، فأوصف لنا ذلك الموقف.
هو في الواقع يعني إذا أخذنا قبل 40 سنة، مواعيد الإفطار كانت كل عائلة من عوائل مكة تتشرف أن تفطر داخل الحرم، أي تحضر أكلها وفطورها إلى حصيات الحرم المكي، لأنه لم يكن هناك بلاط تبلط به أرضية الحرم من الداخل، ولكن هناك حصاء نظيفة سليمة جميلة، يجلس الناس في الهواء الطلق ويفطرون ويتناولون طعام الإفطار كاملا، ليس فقط حبات التمر ولكن التمر والسموسك والشوربة، يعني مائدة الأكل كانت حلقات، كل أسرة تأتي بما لذ وطاب وبما استطاعت أن تجلبه معها لتفطر به داخل الحرم المكي. ولكن عندما تزايد الناس وأصبح الوضع يحتاج إلى شيء من التنظيم، بدأنا نرى أن الإفطار في الحرم المكي اقتصر فيما بعد فقط على التمر وماء زمزم.
جميل.
وبالتالي أصبحت السفرة توضع، ولكن لا توضع أمامها أو عليها إلا حبات التمر وشربات من ماء زمزم. والآن كمان مع وجود المحسنين ومع التقدم الحاصل، أصبحت تقدم سلال غذائية بسيطة يحملها الصائم ليفطر بها خارج الحرم المكي، أي في الساحات المحيطة به، ويتناولها في ذلك المكان، ويلقي بما زاد جانبا دون أن يترك أثرا على أرضية الحرم لصلاة المصلين. فبالتالي عملية تنظيمية لا أكثر ولا أقل، مع تزايد العدد الكبير من القاصدين لبيت الله الحرام.
تعتقد الدكتور حسين، يعني هذه يعني قصة جميلة أنت ذكرتها حقيقة، ولم أكن فعليا أعرف أنه كانت العوائل كلها تأتي للحرم وتفطر في الحرم. ما هو السبب الذي كان يدفع العوائل أن تأتي بكامل الأسرة وتفطر في الحرم؟
هو ما في سبب محدد، لكن الحرم كان عدد الناس قليل، وبالتالي والحرم أنت خذه بمبنى القديم في جزء منه باين، يعني فمساحة الحرم كلها على بعضها صغيرة، يعني التوسعات التي شملت في العهد السعودي وتتالت هي التي جعلت لهذا المكان هذا الاتساع الكبير الذي أصبح يتسع لهذه عشرات الألوف مئات الألوف من المصلين والقاصدين، عدا لسه الساحات المحيطة بالحرم أيضا هيئت لأداء الصلاة وتستوعب العدد الكبير من المصلين. ولذلك الحرم عندما كان صغيرا كان الناس قلة،
صحيح،
وبالتالي يعني خروجهم من بيوتهم إلى الحرم يؤنسهم أن يصلوا المغرب جماعة ويصلوا العشاء والتراويح، وبالتالي يأتوا بما أراد الله لهم أن يحملوه معهم من الأكل ويأكلون ويستمتعون ببقائهم في رحاب الحرم الشريف.
وهذا الذي أقصد يا دكتور حسين، بأن القضية فيها من الروحانية، فيها من التعظيم لله عز وجل. يعني أنا أذكر في يوم من الأيام رأيت أحد القادمين من خارج المملكة عندما دخل إلى صحن الكعبة سقط على الأرض مغشيا عليه وهو ينظر إلى الكعبة، يعني الشعور بالتعظيم كان يعني ربما حاضر في الموقف.
لا شك. أما التعظيم فهو يعني في نفس كل الذين يدخلون إلى ساحة الحرم المكي ينبهروا ويصبحوا في مشاعر فياضة، يعني ما يروه ويسمعوه ويتعايشوه إنما هو شيء لا يصدقه العقل، وهم أتوا من ديار بعيدة ومختلفة ويتوقون إلى أن يكونوا في هذا المكان، ثم يجدوا هذا المكان وقد امتلأ بروحانية الله وعظمته، يعني نجدها مجسدة في هذه الأنفس المختلفة على اختلاف ألوانها وأشكالها ولغاتها ومناصبها ومكاسبها، لتصبح كلها في شخص واحد.
جميل.
المؤمن بالله والمتجه بقلبه وقالبه إلى الرحمن الرحيم في بيته العظيم.
دكتور الله يسعدك، أنت تميزت بالصوت الجميل في الأدعية، وكانت هذه الأدعية جزء منها في مواقع مختلفة، لكن جزء من هذه الأدعية التي عرف بها الدكتور حسين قبل أذان المغرب ومن أمام الكعبة ربما من المكبرية أيضا، هل كان شعورك بالدعاء في ذلك المكان وأنت تنظر إلى الكعبة شعور مختلف، طريقة الدعاء مختلفة، تشعر به؟ يعني صف لنا شعورك حقيقة وأنت تنظر للكعبة وتدعو.
لا شك، يعني أولا ليس فقط الشعور، الإنسان عندما يؤمن بشيء يتقمصه ويعيش فيه.
يا سلام.
فعندما تجد أن لا يفصلك عن الكعبة والبيت العظيم إلا هذه الأمتار القليلة، وتشعر أنك مع هذا الطائف ومع هذا التالي للقرآن ومع هذا الرافع كفه للدعاء ومع هذا الذي يركع ويسجد، وأنت شخص واحد وكأنك مجموعة أشخاص في هذا الشخص،
سبحان الله،
تتملكك مشاعر لا تستطيع أن تبوح بها، ولكنها شعور داخلي يتجسد في الكلمات التي تخرج منك.
جميل.
فأنت ترى أنك أمام الملك ملك الملوك، أمام الرحمن الرحيم، أمام رب العالمين في بيته في مكانه الطاهر، وبالتالي هو أقرب إلينا من كل شيء، وبالتالي شعورنا بأننا في هذا المكان أشخاص محظوظين أكرمهم الله أن يكونوا في هذا المكان، هذا شيء لا يوصف.
سبحان الله، سبحان الله. أنا أعتقد بأننا لو سمعنا صوت الجمهور الآن لا طلبوا كلهم بصوت واحد، لو يكرمنا الدكتور حسين بأحد الأدعية التي يختارها كذا ويتحفنا بها على الهواء مباشرة كما يقال، يعني نسأل الله أن يكتب لك الأجر، نحن في شهر الدعاء أصلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن تعتق رقابنا من النار، وأن تقبلنا القبول الحسن، وتجعلنا غير مطرودين في هذه الليلة المباركة، فأنت الرحمن الرحيم، وشهرك شهر الرحمة والبركة والعتق من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. كتب الله أجرك دكتور حسين. لعلي أختم معك فقط بنصيحة أخيرة توجهها لمن أراد أن يترك بصمة وأثر في الإعلام. أنت تركت بصمة ولا زالت البصمة حاضرة في أذهاننا وفي عقولنا مع كل نبرات صوتك وكلماته وهمساته. ما هي النصيحة التي يمكن أن توجهها لكل من يعمل في هذا المجال أن يترك بصمة وأثرا في حياته؟
والله هي ليست نصيحة ولكنها أمنية وأمل في أن كل إعلامي سواء في الإعلام المسموع أو المقروء أو المرئي أن يكون مخلصا في عمله وأن يبتغي وجه الله من عمله، لأن الإخلاص يقودنا على الإتقان وعلى العطاء الصادق. وكلما كنت صادقا في أحاسيسك ومشاعرك توصل هذا الإحساس الصادق إلى المتلقي بنفس الحجم الإيجابي والطيب، فلا تترك أثرا إيجابيا إلا إذا كنت أنت تسأل عن موجبات رحمة الله بك، وأن تعمل بخصوص هذا بكل إخلاص وأمانة وإتقان.
ما شاء الله دكتور حسين، ما ودي والله أغلق المقابلة معك، ولا أعتقد أيضا أن من يسمعنا خلف الشاشة يتمنى أن ينتهي هذا اللقاء، لكن كنت ولا زلت وستظل رمزا عظيما في مجال الإعلام. كتب الله أجرك وشكر الله سعيك دكتور حسين النجار، الإعلامي والمؤثر والخطيب المفوه في إلقائه للأدعية ولكل ما سمعناه عبر السنوات الطويلة. شكرا لك دكتور حسين.
شكرا لكم وفي أمان الله.
للقافلة للخير قافلة ترى خيراتها نهرا ترقرق للنفوس الناهلة.
ليالي القافلة بالتعاون مع جمعية قافلة الخير للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية.